الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل قراءة من كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا مكانة الأخلاق في الإسلام، ثم بدأ الشيخ رحمه الله عليه يسرد أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم. فبدأ بالصدق وثنى بالأمانة، فقال رحمه الله: الإسلام يرقب من معتنقيه أو من معتنقه، الإسلام ينتظر يريد ممن رضي به دينا أن يكون ذا ضمير يقظ تصان به حقوق الله وحقوق الناس. خلي عندك ضمير، احفظ حقوق الله بأدائها، واحفظ أيضا حقوق الناس لا تضيعها. الإسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ تصان به حقوق الله وحقوق الناس، وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال. ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون أمينا. أمر الله بالأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ونهى ربنا عن الخيانة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما هي الأمانة؟ الله أمر بالأمانة ونهى عن الخيانة، ما هي الأمانة؟ قال الشيخ رحمه الله: والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى مناطها جميعا شعور المرء بتبعته، أي بمسؤوليته في كل أمر يوكل إليه. الأمانة معناها شامل واسع، وجماعها أن يشعر المسلم أنه مسؤول عن كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه على النحو الذي فصله هذا الحديث الكريم عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، إمام العامة راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر راوي الحديث: سمعت هؤلاء، يعني هؤلاء الكلمات، من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال: الرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. أدي شمولية الأمانة في الإسلام، وأدي دائرة الإسلام الواسعة، دائرة الأمانة الواسعة في الإسلام. والعوام يقصرون الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيبا، وهو حفظ الودائع. يعني مفهوم العامة الأمانة يقول لك: أما واحد يديك قرشين تشيلهم تحفظهم، وأنا أقول لك هاتهم ترجعهم، دي آخر شيء من معاني الأمانة. الأمانة بشموليتها كما بينا أن يشعر المسلم بأنه مسؤول أمام الله عن كل أمر وكل إليه. أي عمل تكلف به فأنت مسؤول عنه يوم القيامة، أي عدد من المسلمين تكلف بالإشراف عليهم أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، قلوا أم كثروا؟ إن الأمانة هي الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة سفر يقول أخوه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. لما يجي واحد يسافر يودع أهله وأصحابه يقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال، خلي بالك، ما خطبنا إلا قال، كل خطبة لازم يقول الكلمتين دول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الأخرى، السعادة أن تعافى من شقاء في الدنيا أو من شقاء الدنيا على الجري وراء لقمة العيش، وتعافى من سوء المنقلب في الآخرة. لما كانت السعادة القصوى، غاية السعادة، أن يوقى الإنسان شقاء الدنيا والآخرة. لذلك جمع صلى الله عليه وسلم في استعادته بين الحالين معا، بين شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة، فالجوع ضياع الدنيا، والخيانة ضياع الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الأولى قبل البعثة يلقب بإيش؟ المشركين الذين كفروا برسول الله، لما قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قبل أن ينبأ كانوا يلقبوا بالصادق الأمين. وكذلك شوهدت مخايل الأمانة على موسى عليه السلام قبل أن ينبأ، حين شقى لابنتي الرجل الصالح ورفق بهما واحترم أنوثتهما وكان معهما عفيفا شريفا. ولما ورد ماء مدين، لما فرعون أمر بقتله وجاله راجل من أقصى المدينة يسعى ينصح له، يقول: يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك، فاخرج اطلع من بلد، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يزدرعا، احنا بنات ما نقدرش نزاحم الرجال الشباب دول على سقيا الغنم، فمنتظرين لما يصدروا، لما يزقوا ينصرفوا احنا نسقي احنا. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والذي دفعهما إلى الخروج وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان هذا قبل أن ينبأ موسى عليه السلام ويرسل إلى فرعون. ولا غرو، فرسل الله يختارون من أشرف الناس طباعا وأزكاهم معادن، والنفس التي تظل معتصمة بالفضيلة على شدة الفقر ووحشة الغربة هي لرجل قوي أمين. والمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد تتطلب خلقا لا يتغير باختلاف الأيام بين نعمة وبؤسة، وذلك جوهر الأمانة. كانت تلك مقدمة لأهمية الأمانة وشموليتها واتساع دائرتها، وأنا من صفات الرسل قبل أن ينبأوا. ثم ذكر الشيخ ما ينبغي الالتزام بالأمانة فيه في مجالات الحياة، فقال: من معاني الأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير واللائق له. من معاني الأمانة ان تحط الشيء المناسب في المكان المناسب، وتحط الرجل المناسب في المكان المناسب، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيقي به، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته إليها. واختيار الولايات والأعمال العامة أمانة مسؤولة ثابتة من وجوه كثيرة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، ما توظفني كده يا رسول الله، تحطيني كده أي وظيفة. عن أبي ذر قلت يا رسول الله ألا تستعملني، أنت عملت تعين فلان وتودي فلان سفير وفلان سفير وفلان أمير، ما تبعتني أنا كمان يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس، فقد يكون الرجل رضي السيرة حسن الإيمان ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجا في وظيفة معينة. قد يكون رجل طيب وابن حلال وبيصلي وصوم وصاحب أخلاق، لكن تحطه في الوظيفة دي ما ينفعش فيها، ما يصحش تحطه فيها. أنا بعينوش عشان بيصلي وبيصوم، أنا بعينه لكفاءته العلمية والعملية والإنتاجية. هو يصلح لهذه الوظيفة ولا لا؟ ينتج في هذا المكان ولا لا ينتج؟ هذا هو المطلوب. إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح الناس، مش لازم عشان بيصلي ويصوم يبقى كفء لهذه الوظيفة. بيصلي ويصوم بس مش كفء لهذه الوظيفة، كفء لوظيفة ما تحطوش في الوظيفة التي هو ليس كفئا لها. ألا ترى إلى يوسف الصديق عليه السلام، إنه لم يرشح نفسه لإدارة شؤون المال بنبوته وتقواه فحسب، بل بحفظ وعلم أيضا. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه المؤهلات ألا تؤهله لهذه الوزارة. وأبو ذر لما طلب الولاية ألا تستعملني، لم يره الرسول أهلا لها فحذره منها، إنك ضعيف ما تنفعش، ما تنفعش الأمن. أبو ذر صحابي لكن ما ينفعش لهذه الوظيفة. والأمانة تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها، فإذا ملنا عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة، ده قريب أعينه، هو أهل للوظيفة دي ومش أهل، هو قريب يحطه خلاص، وفلان ده دفع وفلان ما دفعش، اللي ما دفعش أكفأ لهذه الوظيفة ممن دفع، لا اللي ما دفعش يروح واللي دفع يعين وإن كان ليس كفءا للوظيفة. او اصل ده بحبه انا، انا شكله كده عاجبني، التاني ده شكله مش عاجبني. الأمانة تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها، فإذا ملنا عنه إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة. والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح المقررة عشان خاطر يوظف لنا الواد ده، وعشان خاطر عين لنا الولد ده، وده عشان خاطره، وده عشان خاطره، وده عشان خاطره. امتلأت الوظائف بمن لا يصلح لها ولا ينتج فيها. والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح المقررة وتطيش بأقدار الرجال الأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم. وقد أرشدت السنة النبوية إلى أن هذا من مظاهر الفساد الذي سوف يقع آخر الزمان. حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فقال للسائل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن معاني الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به، وأن يستنفذ جهده في إبلاغه تمام الإحسان. كل موظف في أي عمل، وإن كان دنيئا وإن كان بسيطا صغيرا سهلا، إلا أنه مكلف أن يؤدي هذا العمل على أتقن وجه وعلى أحسن وجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه مهما كان العمل. وإليك هذا الحديث، خرج عليه الصلاة والسلام يوما في لدفن ميت من أصحابه، فلما وضعوه في اللحد وأهالوا على التراب صار عليه الصلاة والسلام يوجههم إلى كيفية تسوية التربة، ضع هذا هنا، ارفع هذا من هنا، تسوي هذا، سوي هذا، حتى القبر وإحنا بندفن الميت نسوي القبر تسوية جميلة. من معاني الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به، وأن يستنفذ جهده في إبلاغه تمام الإحسان. أجل، إنها لأمانة يمجدها الإسلام. أن يخلص الرجل لشغله وأن يعنى بإجادته، وأن يسهر على حقوق الناس التي وضعت بين يديه، فإن استهانة الفرد بما كلف به وإن كان تافها تستتبع شيوع التفريط في حياة الجماعة كلها، ثم استشراء الفساد في كيان الأمة وتداعيه برمته. وخيانة هذه الواجبات تتفاوت إثما ونكرا، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين وتعريض البلاد للأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع أو يرفع لكل غادر لواء يعرف به، فيقال هذه غدرة فلان. وفي رواية لكل غادر لواء عند استه يرفع له بقدر غدرته. ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة، أي ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها. فاتقوا الله وأدوا الأمانة، وليحسن كل عامل عمله، وليتقن كل عامل عمله، وليتق كل موظف ربه في أعمال الناس ومصالح الناس وحوائج الناس التي كلف بقضائها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.